بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط لذا عن الطريق صدقة. نعم. ذكر بعض الآيات الدالة على تعين الإصلاح بين الناس وعلى الترغيب في ذلك وما فيه من الفضل والخير والجزاء، ثم ذكر هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح بين الناس هو لك صدقة، يعني أن أوجه الصدقة متعددة، ليس حصرا فقط هو النفقة أو البذل أو العطاء نحو ذلك، بل حتى إصلاحك بين الناس وإعانتك للملهوف وإعانتك للعاجز، كل ذلك من أوجه الصدقة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أي لا يعد كذبا. حينما يكذب الإنسان من أجل الإصلاح بين الناس فيأتي إلى هذا ويقول له خصمك نادم على ما وقع ومتأسف عليه ومتحسر ويريد الرجوع ويريد الإصلاح، مع أنه ربما ما رآه أصلا، ويذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك، فهذا النوع من الكذب مباح بل يثاب عليه، مع أن الأصل بالكذب أنه يعاقب عليه ويستحق العقوبة، ولكن هذا يثاب عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: لا يعد هذا من أوجه الكذب. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يرفع خيرا ويذكره لهذا، ثم يذهب إلى الآخر ويذكر له أن صاحبه يثني عليه وأنه نادم وأنه يريد أن متأسف ويريد أن يصلح، فهكذا. ثم ذكرت أيضا رضي الله عنها في طريق الآخر، لأن هذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، ففي رواية مسلم بعض الزيادات المهمة، قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني شيء مما ليس على الحقيقة لا يرخص فيه أبدا بل يمنعه، إلا في هذه الأمور الثلاث. قالت: في الحرب، لأنها خدعة فليس هناك حرج في هذا، والإصلاح بين الناس كذلك ما تقدم، وحديث الرجل امرأته، فهذا أيضا فيه درجة من العفو، ولكنها فيما يعود على الأسرة بالنفع، ليس بشكل عام بحيث أنه يعني يعيشون في الأوهام وكذا، هذا ليس هو المراد، وإنما الشيء الذي يخشى من أجله أن يحصل فساد في الأسرة فلا مانع أن يصلحه ولو بأن يضيف في الكلام ما ليس منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. سمع صلى الله عليه وسلم أصوات هؤلاء الخصوم بينهم نزاع ومشكلة ودين وكذا، وقد ارتفعت أصواتهما، فإذا بأحدهما يسترفق الآخر يقول له اصبر علي، والله دع عني من ما لك علي من الدين. فالآخر يحلف والله لا أفعل، لا أصبر، لا أضع شيئا من ديني، لا أكذب. فخرج صلى الله عليه وسلم أو كشف الستار الذي بينه وبينهم، ثم قال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من هذا الذي يحلف أنه لا يفعل الخير، يطلب منه خير ويحلف أنه لا يفعل؟ فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أي ذلك أحب، ما دام الأمر هذا هو، إنما كنت مخطئا، الآن خصمي هذا أو غريمي هذا مخير، إن شاء أضع عنه من الدين وإن شاء أنظره إلى حين، فله الخيار. وفي رواية أن هذا كان بين خصمين أحد في أمر دين، فرفع صلى الله عليه وسلم أو أماط الستار حتى نظر إليهما، فقال له: يا فلان دع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال للآخر: قم فاقضه. فمن هنا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصلح ينبغي أن يكون منجز، معناه إذا صالحنا بين الناس لابد الشيء اللي صالحناهم عليه يصير الآن، ما هو نصالحوهم بعد رأي مزالة القضاء حكاية مستمرة. قال له: ضع من دينك هكذا، يعني النصف الشطر. قال له: قد فعلت يا رسول. قال: قم فاقضه، الباقي يعطيه لضروك، ما هو اقلع عنه النصف والنصف واصبر عليه لم بعد، ما استفدنا شيء، معناه الخصومة مازالت مستمرة. وعن ابن عباس، نعم، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس في التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب لإصلاح بين هؤلاء، بين بني عمرو بن عوف، بلغ هو أنه قد حصل بينهم سوء تفاهم أو خلاف أو نحو ذلك، فذهب إليهم ليصلح ذات بينهم، فلما قدم عليهم تأخر حتى حان وقت الصلاة ولم يصلي بعد، فجاء بلال يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: نعم لا بأس، أقم الصلاة نصلي ما دام الوقت قد حان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي، لا بأس. فأقام بلال وأحرم أبو بكر إماما بالناس، نعم أحرم أبو بكر، في أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يصفقون، أو بدأ نعم يصفحون في رواية، والتصفيق ضرب الكف على الكف، والتصفيح ضرب اليد على صفحة الفخذ، هذا يسمى تصفيحا وهذا يسمى تصفيقا. أكثر من ذلك التفت أبو بكر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن كما أنت أكمل بالصلاة بالناس واصل. فأبو بكر حمد الله، رفع يديه وحمد الله أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس، فحمد الله على هذا الخير وهذا الفضل، ولكنه لم يرضى لنفسه أن يكون متقدما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر القهقرى حتى أخذ مكانه في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يجوز للإمام الذي أحرم في الصلاة أن يتراجع ويتقدم آخر إلا إذا حصل خطأ يعني خلل تذكر أنه ليس على وضوء أو أغمي عليه المهم حصل له شيء أما هكذا فقط لمكانة الإمام يتأخر الأول ويتقدم الثاني بعد أن أحرم لا يصح تبطل الصلاة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه ما هو إحنا اليوم إلى قمنا نصلوا تقدم واحد من الجماعة جاء الإمام داخل يتوخر له هذا لا لا خلاص أحرم انتهى يكمل صلاته ما يقدم ما يجوز إذا تأخر تبطل صلاته إلا إذا وقع خلل عاد الاستخلاف هذاك الوقت موضوع آخر المهم جيد أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكمل ولكنه لم يرضى ذلك لنفسه وتراجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم هنا أبو بكر رضي الله عنه قدم الأدب على الأمر هو أمر ولكنه قدم الأدب لأن تقديم الأدب في مثل هذه الحالة يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره ولكن لم يعمل بالأمر إنما عمل بالأدب أنه ليس بإمكانه وليس هو مؤهل ولا غيره مؤهلا يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متقدما عليه نعم وإلا الأصل أن الإنسان إذا أمر إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خيار إلا أنه هنا قدم الأدب كما قلنا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنهم ما كان ينبغي أن يصفقوا لأن التصفيق للنساء الرجال لا يصفقون وإنما الرجال إذا نابهم إذا أرادوا أن ينبهوا على شيء في الصلاة فإنما يسبحون يقولون للإمام سبحان الله ينبهونه بالتسبيح ليس بالتصفيق التصفيق من خصائص الرجال لا يليق بالرجل من خصائص النساء لا يليق بالرجل أن يصفق لا في الصلاة ولا في غيرها حتى خارج الصلاة ما هو مناسب راجل واقف يصيف فقمة رويخي هذا عويين ياسر فهذا التصفيق للنساء جيد في الصلاة وخارج الصلاة المرأة نابها شيء في الصلاة تصفق أو تصفح وعرفنا التصفيق هكذا وعرفنا التصفيح هكذا أي ذلك فعلت نعم الرجل يسبح إذا لم يفهمك الإمام وكان الأمر يعني فيه ربما خطأ في الصلاة قد يفضي إلى البطلان أو كذا لا مانع حتى أن تتكلم له معناه إذا سبحنا له وما قدر يفهم
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رب الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود
نعم قلنا الرجل إذا نابه شيء في الصلاة يسبح للإمام فالتنبيه يكون بالتسبيح إن فهم الإمام ما أريد منه الحمد لله إن لم يفهم فلا مانع أن يتكلم له أحد المصلين كلاما يسيرا يفهمه به بقيت ركعة أو بقيت سجدة أو هذه سجدة زائدة أو كلمة خفيفة، هذا القدر لإصلاح الصلاة لا يفسدها. نعم. باب في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، ولو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من هم الأكثر في الجنة والأولى؟ قال: هم كل ضعيف متضعف. ضعيف أصلا ومتضعف عند الناس، يرونه ضعيف ويرونه دون ويرونه كذا. هذا النوع أحيانا منهم من إذا كان تقيا لو أقسم على الله لأبره، يعني يحلف على مولانا أن الله يدير كذا يدير كذا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين قام إلى الكعبة وأخذ أستارها وقال: أقسم برب هذه لا يدخلها أبو جعفر. فسقط أبو جعفر في ساعته عن فرسه ومات نفس الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار، يعني الأكثر فيها، كل عتل جواظ مستكبر، صاحب التجبر، صاحب الكبرياء، صاحب الخيلاء، الذي يرى لنفسه الفضل على الآخرين، فهذا الصنف هو الأكثر في النار، نسأل الله العافية، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى بعض صفاته. إذ الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نازعني فيهما قذفته في النار، وفي رواية: قسمته ولا أبالي. لأنه نازع الله في الكبرياء وفي العظمة، العظمة لله، الكبرياء لله. جيد؟ فأصحاب الجفاء والفظاظة والغلظة والشدة فهؤلاء هم الأكثر في النار وهم الأقرب إليها حالا، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم إذ مر عليهم هذا الرجل وشكله وهيئته ما شاء الله، فقال: ما رأيكم في هذا؟ ما تقولون فيه؟ فقال رجل: هذا ما شاء الله، هذا حري إن جاء إلى قوم يريد أن يتزوج عندهم أن يزوجوه فورا، ما فيها مشاورات أصلا، وإذا جاء شافعا في قضية يشفع، ما لا يرد وجهه. ثم مر آخر فقال: وأما هذا؟ قالوا: هذا مسكين ذاك هو وخلاص من عامة الناس، إن جاء شافعا لا يبالى به وإن خطب لا يزوج. جيد؟ وهكذا، وإن سمع تحدث لا يصغى له، إلا تكلم في المجلس ما طرح حد وذنه. جيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تقولون عنه هذه المواصفات التي أنه دون خير من ملء الأرض من مثل هذا، لو امتلأت الأرض من هذا النوع وهذا وحده هذا خير من ملء الأرض من هذا عند الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يكون كذلك عند الناس. ليس معناها أن الآخر فقط أنه ثري أو غني أو صاحب هيئة جميلة، لا لا لا، صاحب تبختر وصاحب تكبر وصاحب مشية متميزة كذا، هذا المراد. أما مجرد كونه أعطاه من الله عز وجل عليه بجمال أو بحسن خلق أو حسن خلقة أو نحو ذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. احتجت الجنة والنار تخاصمتا، فقالت الجنة أولا، فقالت النار: في الجبارون، أكثر من بداخلي إنما هم الجبارون والمتكبرون وأهل الخيلاء وأهل التبختر وأهل كذا، وقالت الجنة: في الضعفاء وفي المساكين وفي هذا الصنف الآخر الذي لا يعبه به في الدنيا. فالله عز وجل قضى بينهما بقوله: إنك أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار أيضا خلق من خلقي أعذب بك من أشاء، جيد، ولكليكما علي أن تمتلئان، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، جيد، فيرمى في النار حتى يعني يرمى فيها ف ذهبها دائما تريد هل من مزيد، ها؟ فيضع فيها الجبار وقدمه فتقول قد يعني خلاص. وأما الجنة كما قال تعالى: وزلفت الجنة المتقين غير بعيد، فيجعل فيها أهلها من يستحقها بعمله الصالح، ثم بفضل الله أولا ثم بما عمل من الأعمال الصالحات، ويملأ الله هذه ويملأ هذه، ولا يظلم ربك أحدا، لن يدخل الله عز وجل أحدا النار إلا بعمله، لن يدخلك النار بأعمال الآخرين، لن يدخلك النار هكذا انتقاما منك وكذا، لا بد بسبب عمل يدك بما كسبت أيديكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل في الدنيا كان ضخما كبيرا في أعين الناس، فإذا به لا يزن جناح بعوضة يوم القيامة، كما قال تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يساوي شيء، لأنه ما كانت عنده أعمال، والأعمال هي التي توزن. وإن كانت هناك أقوال كثيرة لأهل العلم: هل يوزن الإنسان؟ هل يوزن الأعمال؟ هل توزن الصحف التي سجلت فيها الأعمال؟ ومن أهل العلم من جمع ذلك كله، قال: يوزن الإنسان نفسه بدليل هذا، قال سمين وقال في الميزان ما يساوي شيء، وقال عن عبد الله بن مسعود صاحب الساقين الرقيقين الدقيقين كذا، قال أنه أثقل في الميزان من جبل أحد، جيد، فقالوا يوزن صاحب العمل، ويوزن العمل نفسه، وتوزن الصحف التي دونت فيها الأعمال، كل ذلك يوزن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. امرأة سوداء من عامة الناس، ليس لها أهلون في المدينة، ليست معروفة في المدينة كذا، ولا ليس لها أهل تأوي إليهم، وكان لها حفش في المسجد تأوي إليه، وكانت تقم المسجد تنظفه من الأعواد والأشياء الصغيرة وكذا وكذا، فمرضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هي قضت يعني توفيت أن يخبروه بها، فقدر الله أن ماتت ليلا. الصحابة رضي الله عنهم لم ينسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهدوا قالوا هذه الظلمة وهذا الليل وربما النبي صلى الله عليه وسلم نائم نخرجه في الظلام في مثل هذا الوقت لا يليق. تقدموا الأدب أيضا نفس الشيء. فذهبوا ودفنوها. فبعد ذلك افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها قالوا ماتت. قال ليس قد أخبرتكم أنها إذا ماتت أن تخبروني؟ قالوا كانت الظلمة وكان الليل. فالمهم اعتذروا باعتذار مقبول لأنه أدب جيد. فقال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى على قبرها. هذا دليل على مكانتها ومكانة الضعفاء بشكل عام عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أحيانا في الغالب لا يخرجون إلا في جنازة الإنسان الكبير، إنسان المعروف، إنسان من عائلة كبيرة، والله صاحب شهرة، والله مكانة، والله كذا. تلقى خلق ما شاء الله، الإنسان العادي ممكن يلقى اثنين ثلاثة ربع إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا الضعيف اللي ربما ما عنده حتى واحد يعرفه يسول عنه ويمشي إلى قبره ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا خاص به، يعني مسألة إعادة الصلاة على القبر، ليس كل من دفن وصلي عليه ودفن لنا أن نذهب أيضا ونعيد الصلاة ونصلي عليه في قبره، لا لا لا، هذا خاص. دليل التخصيص ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها على أصحابها بصلاته هو صلى الله عليه وسلم عليه، فأمرهم أن لا يموت فيهم أحد ما دام هو صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم إلا وأخبروه به كي يصلي عليه، رجاء هذه البركة وهذا الفضل من الله تبارك وتعالى الذي يناله من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة خاص، ما عندنا اليوم حق نقول فلان دفن نعم صليت عليه نعم خلي نمشي أنا ثاني صلي عليه على عند قبره، لا لا لا. لو دفن من غير أن يصلى عليه نعم، لو وجدنا إنسان مسلم مات ودفن لم يجد من يصلي عليه ووجدنا عرفنا مكان قبره وأمكننا الذهاب إليه نذهب ونجعل صفوفا ونصلي، لأن هذا ما صلي عليه، والصلاة على أموات المسلمين فرض. جيد. أما وقد صلي عليه انتهى، هذا لا تعاد الصلاة مرة أخرى على القبر إلا هذا الأمر الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، تقدم هذا. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء أقامه ربه تبارك وتعالى وأطلعه على ما شاء أن يطلعه عليه من غيبه. هذا أمر الغيب، والغيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه الملائكة ولا يعلمه أحد من الخلق، إنما هو لله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني دليل نصوص قرآنية صريحة واضحة جلية أنه لا أحد من الخلق يعلم الغيب، إنما الغيب للخالق وليس للمخلوق، ولكن الله تبارك وتعالى يطلع أنبياءه على ما شاء من غيبه، يطلعهم على ما شاء أن يطلعهم عليه من غيبه. فأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر الجنة والنار ومن بداخلهما، فرأى أغلب أهل الجنة المساكين، وهناك أهل الجد أهل الأموال وأهل كذا ما زال كثير منهم محبوس لم يصل بعده إلى الجنة، مع أنه ليس من أهل النار لأن أهل النار قد سيقوا إلى النار نسأل الله العافية، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذا ليس من أهل النار، ولكن لم يصل بعده إلى الجنة لأن ما زال هناك مناقشة وحساب من أين لك هذا وفيما أنفقته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته كذا كذا إلى آخره. جيد. المساكين دخلوا خلاص أخذوا أماكنهم، وأطلع صلى الله عليه وسلم على النار فإذا بأغلب أهلها، فإذا بأكثر من فئة النساء. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، الكلام غير اللائق اللعن، ويكفرن العشير أي ينكرن النعمة. لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ذا كامل اللي فات ختم يمشي في أدراج الرياح كأنه ما هو كاين. كيف قال واحد قال الشيء اللي تدير له من الخير تديره هنا، ما تديره تديره هنا، نهار اللي ما تلقى الشيء ذاك اللي عجبها تديرهاك تقول ما ريت شيء، حتى ذاك اللي كان هون طاح مش ما بقى شيء، ما عمري رأيت منك والو سلو الله سلام. المهم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. جي جريج راهب عابد كان في بني إسرائيل من قبل، كان منقطع العبادة، تعبد عجيب. المهم ذات مرة كان في صلاته فجاءته أمه تريد حاجة، فنادته فقال يا ربي أنا في الصلاة، أقطع صلاتي والتفت إلى أمي أم أقبل على صلاتي وما أمرني به ربي؟ فاجتهد فغلب جانب الصلاة وصل صلاة لم يلتفت إليه، ثم ثانية ثم الثالث، فدعت عليه، دعت عليه أن لا يمته الله عز وجل حتى يريه وجوه المومسات ولا ينظر إلى النساء، لكن دعت عليه بأن لا يمت حتى ينظر في أعيني وفي وجوه المومسات، يعني الزانيات أكرمكم الله. هذا الإنسان ما ينظر أصلا. انظر دعاء الوالدين على الولد يستجاب أحيانا. يحذر الإنسان من يدعي على ولد ما هو لا تغضب تدعي لي، ممكن تصادف وقت إجابة استجاب دعوتك فيه فيحصل له ما دعوت عليه فتندم فلا ينفع الندم. احذر أن تدعو على ولدك إلا بخير، ادعو له ولكن لا تدعو عليه ولو كنت غضبان، فقد تصادف ساعة إجابة فيحصل الندم وتعض الأنامل من الغيظ ولكن لا ينفع الندم تحسر. المهم استجاب الله دعاءها فيه، فحصل لهذه المرأة البغية يعني صاحبة الفواحش نسأل الله العافية نزه الله مسامعنا ومن سامعكم، فقالت سأفتنه هذا جريج الذي ترونه لا يبالي بالدنيا، أنا أفتنه في ديني. فذهبت وحملت من فاحشة ثم جاءت وألصقتها به، قالت له، فجاءوا إليه وكسروا صومعته وهدموها وضربوه وأذوه وكذا، قال ما هذا؟ قالوا أنت المنقطع هنا، منقطع للفواحش، أيوة درت كذا وكذا، قال جيبوا هذا الحمل هذا الصبي، فأتوا به فوضع يده في بطنه هكذا، قال من أبوك؟ الصبي يروا الآن مولود حديثا، قالوا أبوي الراعي الفلان، هو حقيقة ذاك هو أبوه. تعجب الناس سبحان الله، هذا الصبي يتكلم ويشهد منه أبوه، هذه آية من آيات الله، فعرفوا صدق الرجل اللي هو جريج. قالوا إذا نبني لك نعيد بناء صومعتك، قال لا أريد ذلك، لا يعني نعيدها من ذهب أو من فضة أو من قال أريدها كما كانت طينا، لا أريد شيئا آخر لأني لا حاجة لي في دنياكم أصلا. المهم أنها أن دعوة والدته استجيبت فيه نسأل الله العافية. فنعم قال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها من طين كما كانت، ففعلوا وبين صبي يرضع. شوف الصبي الأول اللي تكلم في المهد عيسى عليه السلام، والصبي الثاني صاحب جريج هذا، الآن الصبي الثالث، قال وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضي، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه هكذا، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. هذا الثالث ممن تكلموا في المهد، تكلموا في الصبا، هذا صبي رضيع ما زال يرضع ثدي أمه، ومع ذلك لما سألت أمه ربها أن يجعله مثل هذا الرجل قال: أعوذ بالله، لا، اللهم لا تجعلني مثله. ولما استعاذة لا يكون مثل هذه قال: اللهم اجعلني مثلها، لأنها مظلومة مضطهدة مستضعفة، والآخر جبار متكبر، فدعا الله أن لا يكون مثل هذا، بل يكون مثل هذه الضعيفة المظلومة المضطهدة. نعم، فهذه آيات الله تبارك وتعالى. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سعد رضي الله عنه قال: كنا في بداية الإسلام ونحن قلة جدا، 6 رجال فقط، 6 رجال فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من عامة الناس، بل وفينا الرقاء وفينا الموالي وكذا. فقالوا أكابر قريش، أكابر مجرميها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تريد أن تجالسنا وتريدنا أن نحضر مجلسك ونجلس مع هؤلاء عبيدنا، هؤلاء رقاؤنا، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المشردون كذا، لا نجلس معهم. إن كنت بحق تريد مجالستنا أو مجالستنا لك فاطرد عنك هؤلاء، أبعدهم، لا يجمعنا مجلس نحن وإياهم، لسنا في مستوى واحد. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال: معاذ الله أن نطرد الضعفاء، هؤلاء أهل الله وخاصته، كيف نطردهم؟ أنتم إن هداكم الله للخير الذي جئتكم به الحمد لله، هذا الذي أريد، إن لم يشأ الله عز وجل لكم الخير شأنكم، أما أن أطرد هؤلاء لضعفهم بغية مجالستكم أنتم فلا أفعل. أمره بذلك ربه كما أمر بذلك من قبله من الأنبياء. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما مأخذها. قال أبو بكر رضي الله عنه: وتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. في الزمن الذي صار فيه أبو سفيان سيد قومه بعد مقتل صناديد قريش يوم بدر أبو جهل وأصحابه، تولى الإمرة بعدهم أبو سفيان سيد بالدرجة الأولى ولا منازع له يومئذ في مكة، صار يعني من لأنه من أشراف قريش كما هو معلوم نسبا وكل شيء ومكانة. عموما هؤلاء يعني سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال، صهيب هذا ليس رومي في الأصل ولكنه كان يعني استعبد هكذا ظلما، وبلال رباح رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء من ضعفة المسلمين ومن عوامهم وكذا، ولكنهم لما رأوه قالوا هذا كان ينبغي أن يكون صريعا يوم بدر مع أصحابه ولم يسلم بعد. أبو بكر رضي الله عنه قال لا يليق هذا، هذا سيد قريش بلا منازع وقائدها الأول، فلا يليق أن يقال له مثل هذا الكلام يؤذى هكذا. هم نقلوا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أبو بكر أو أخبره القوم أو أخبره غير، المهم وصله الخبر صلى الله عليه وسلم، فنادى أبو بكر وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، يعني ترضى لنفسك أن تغضب بلالا وصهيبا وسلمان؟ لئن كنت أغضبتهم، إن كان هذا قد حصل، إن كان بالفعل قد غضبوا، إن كانوا قد غضبوا عليك فقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. هذا طبعا سيحرك أبو بكر، يعني خاف على نفسه أن يكون قد غضبوا عليه وغضبهم ينتج عنه غضب الله تبارك وتعالى، فذهب إليهم يستجديهم رضي الله عنه. انظر تواضع أبو بكر وخشيته على نفسه من مكر الله تبارك وتعالى ومن سخط الله عز وجل، فقال هل أغضبتكم؟ قالوا لا أبدا، ما بلغ الأمر الحد الذي نغضب عليك ولم تقل لنا ما يغضبنا، وإنما نصحتنا لكي لا ننال من هذا الذي ترى له مكانة في قومه، إذن ما غضبنا عليك. قالوا لا، ما لم يصل الأمر ذلك الحد، يغفر الله لك يا أخي. فعلم أنهم الحمد لله راضون عنه، وهذا يدل على مكانة الضعفة في الإسلام. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه، كما ليس بيننا إلا ما بين هذين الإصبعين متقاربين، كافل اليتيم الذي يكفله ويأويه ويحسن إليه ويربيه ويؤدبه ويعلمه وينفق عليه ولا يمن ولا يؤذي، مكانته في الجنة عالية، بحيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب المكان الرفيع والمقام المحمود يقول هو معي كهذه، هذا يدل على رفعة المكانة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، سواء كان اليتيم لك، قد يكون يتيمك، قد يكون أخاك، قد يكون ابن أخيك ابن أختك كذا، من لك هذا اليتيم فتكفله، وقد يكون لغيرك ليس لك، ليس بينك وبينه قرابة أصلا، ولكنه كأخذته من باب حفظه وتربيته والإحسان إليه حتى لا يضيع، فأيهما كان، سواء كان لك أو كان لغيرك وفعلت وكفلته هذه الكفالة، فأنت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المكانة العالية في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس، وأن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلهما خالصا للوجه الكريم إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام.